العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمل
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال الحديث متواصلا عن أنواع الحديث المردود باعتبار السقط، وقد فرغ الناظم رحمه الله من ذكر أقسام السقط باعتبار موطن الإسناد، ثم شرعنا في الدرس الماضي في ذكر الانقطاع أو السقط باعتبار وضوحه وخفائه. وقد قسمه الناظم رحمه الله قسمين: الانقطاع الجلي، وهو الذي يطلع عليه كل من أراد الوقوف على اتصال الحديث من انقطاعه من خلال الإسناد ومن خلال النظر في تواريخ حياة أو ميلاد الراوي ووفاة الشيخ. ثم ذكر لنا القسم الثاني، وهو الانقطاع الخفي، وهذا لا يمكن الوقوف عليه من خلال ميلاد الراوي ووفاة شيخه فقط، بل يحتاج إلى كثرة بحث ودقة نظر ونظر في القرائن ونحو مما ذكرنا في الدرس الماضي. وهذا في الجملة يسمى الانقطاع الخفي، أو يسمى السقط الخفي. وهذا السقط الخفي عند جمهور أهل العلم منه ما يسمى تدليسا، ومنه ما يسمى إرسالا خفيا، وهذا في رأي بعض أهل العلم. ورأي الجمهور أن كل الانقطاع الخفي يسمى تدليسا، وبنوا ذلك على أن التدليس هو الخفاء، أو التدليس هو اختلاط الظلام بالنور كما سيأتي في كلام الشارح. وعلى هذا فكأن الراوية لما حدث عمن يمكنه لقاؤه ولا يستبعد ولا يستنكر لقاؤه له وسماعه منه، اعتبروا فعله أو صنيعه ذلك نوعا من الإيهام من أنه سمع، ولهذا عدوا ذلك تدليسا. عند الحافظ بن حجر، وهو مصنف النخبة التي ينظمها الناظم، يفرق بين نوعين من الانقطاع الخفي. وإذا كان الراوي قد ثبت له لقاء من سمع من روى عنه ثم روى عنه شيئا لم يسمعه منه، فهذا هو التدليس. أما الإرسال الخفي فهو رواية الراوي عمن يمكنه لقاؤه ولم يسمع منه مطلقا. ولهذا الناظم رحمه الله بعد أن ذكر أنواع أو تقسيم السقط باعتبار الوضوح والخفاء على سبيل الإجمال، شرع في تفصيل السقط الخفي. فبعد أن قال: وقد يكون خافيا فلا يقف عليه إلا من بحفظ يتصف، فصل ذلك فقال: فما به يكون ذاك جاء بصيغة تحتمل اللقاء من ذي لقي فاز بالمأمول فهو المدلس. إذن المدلس يشترط فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه، والتعبير باللقاء المراد به السماع في الجملة، فهو إذن روى عمن سمع منه في الجملة، ما لم يسمعه منه. الشرط الثاني بصيغة تحتمل السماع. اشتراط الصيغة المحتملة يخرج الكذب، لأنه لو صرح بالسماع ممن لم يسمع منه كان ذلك كذبا وادعاء لما لم يسمع، فيخرج عن معنى التدليس. والشرط الثاني وهو ثبوت اللقاء، هذا يخرج الإرسال الخفي عند الحافظ ابن حجر. ولهذا لما ذكر التدليس ذكر مقابله وهو الإرسال الخفي، فقال وما به الخفي أيضا حصل، واختلفت النسخ، يمكن أن يقال وما به الخفاء أيضا حصل، يعني هو أيضا نوع من أقسام الانقطاع الخفي، لكنه ليس ناشئا عن عدم السماع، وإنما ناشئ عن عدم اللقاء مع إمكانه. ولهذا قال وما به الخفي أيضا حصل بما يكون للقاء محتملا. إذن الصورة الثانية من صور الانقطاع الخفي أن يكون الراوي قد روى عن شخص يمكنه لقاؤه لكنه لم يسمع منه مطلقا. ولهذا قال ممن يكون عن معاصر النما وما له به لقاء، وما له به لقاء علما. يعني إذن هو رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه لكننا لا نعلم أنه لقيه. رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه، الإمكان العقلي ممكن، لكننا لا نعلم أنه لقيه. فهذا الذي قال فالمرسل الذي خفي إرساله. إذن المرسل الخفي ما هو؟ هو رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه لكنه لم يثبت لدينا لقاؤه له. هذه الصورة الآن قال وما اختفى عن حافظ مثاله، هذا تكمل للبيت، يعني من رجع إلى كتب الجرح والتعديل وكتب تراجم الرواة وجد لذلك أمثلة عديدة ينص فيه الأئمة، ينص فيها الأئمة أن فلانا روى عن فلان وهو لم يسمع منه مع أنه عاصره ويمكنه لقاؤه، فينفون السماع مع حكمهم بإدراكه لمن روى عنه. السؤال الآن مثل هذه الصورة الخفية ما المانع من أن تعد تدليسا؟ لماذا لا نعتبر ذلك تدليسا، خاصة إذا قررنا أن التدليس هو الإخفاء والخفاء، وسمي التدليس تدليسا مثل تدليس البيع، لأن البائع يخفي العيب الذي في السلعة، فالتدليس فالمدلس أيضا يخفي من أسقطه إيهاما، يعني يخفيه. طيب في الإرسال الجلي رواية الراوي عمن لم يعاصره فيه إخفاء، فيه إيهام للسماع. رواية الراوي عمن لم يعاصره هل فيها إيهام أو إخفاء؟ لماذا؟ لأنه واضحة بمجرد الاطلاع على التواريخ انتهينا. لكن إذا رويت عن شخص في بحكم التواريخ وبحكم القرائن ممكن أن تلقى، كيف لي أن أعلم أنك لقيته أم لا؟ إلا من خلال كشفك، وانتبهوا معي لكلمة كشفك، يعني إما أن تصرح أو أن أكتشف ذلك من خلال تتبعي لك بقرائن ونحو ذلك. إذن فيه إيهام أم لا؟ يعني هل يتهم الشخص بالغباء أو بقلة الفهم إذا ظن أنك سمعت منه؟ لا. بينما لو كان روى الراوي عمن لم يعاصره يمكن أن يتهم بعدم الدقة وعدم الفهم وعدم الاطلاع أم لا؟ ولهذا السبب جمهور أهل العلم رأوا أن صور الإرسال للانقطاع الخفي كلها تعد تدليسا، وعلى هذا جمهور أهل العلم. والحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب النخبة رأى غير ذلك وفرق بين الانقطاع بين المرسل الخفي والتدليس. الحافظ ابن حجر رحمه الله على إمامته وجلالة قدره رحمه الله له طريقة في سار عليها في سائر ما يقرره من المصطلحات، وهو ما سماه هو بقضية الفصل بين المصطلحات. يعني القاعدة عند الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه يحاول قدر الإمكان ألا يكون لللفظ الواحد معنيين، وألا يدل على المعنى الواحد أكثر من لفظ. أعيد، القاعدة عند الحافظ ابن حجر ما استطاع إلى ذلك سبيل ألا تكون دلالة اللفظ الواحد على أكثر من معنى، ولا يدل على المعنى الواحد أكثر من لفظ. يعني مثلا الشاذ والمنكر هل هما واحد؟ لا، يحاول دائما يحرص أن يكون معنى الشاذ غير معنى المنكر. طيب هل المرسل والمنقطع واحد؟ لا، المرسل له معنى والمنقطع له معنى آخر. طيب هل ندل أو نعبر عن المعنى الواحد بلفظين؟ لا، ولهذا دائما يحرص على الفصل بين المصطلحات، وصرح بذلك في عدة مواطن، مثلا في التفريق بين المرسل والمنقطع، في التفريق بين الشاذ والمنكر، في التفريق بين التدليس والإرسال الخفي، في مواطن عدة يحرص على ذلك. وطريقة المتقدمين من أهل العلم أنهم لا يأنفون أو لا يستبعدون التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من مصطلح، ولهذا تتشابه أحيانا عندهم الإطلاقات، فيطلقون على المعنى الواحد أكثر من استعمال. ما سبب حرص الحافظ ابن حجر على ذلك؟ التمييز يسهل عملية التخاطب وفهم العبارات. الأصل في هذه المصطلحات أو هذه المادة التي سميت عند المتأخرين بمادة المصطلح أو بعلم المصطلح، ما السر في حرص العلماء عموما سائر الفنون على استخدام مصطلحات معينة؟ ما الجواب؟ ما سبب إيجاد المصطلحات؟ سهولة التخاطب، حتى إذا قلت أي معنى مباشرة تفهمه، لكن لو تركنا الأمر كل واحد يعبر عن المعنى الذي يريده بعبارة تخصه لما استطعنا أن نفهم بعض. ولهذا إذا قال أي عالم حديث صحيح عرف الجميع أنه مع هذا الخمس شروط السابق، إذا قال هذا حديث معضل علم الجميع أنه سقط فيه راويان على التوالي وهكذا. أما لو قلنا أن فلانا يعبر عنه بالمنقطع، والآخر يعبر عنه بالمقطوع، والثالث يعبر عنه بغير المتصل ونحو ذلك، قد وأقول قد يعصر الاتفاق والتفاهم ولا لا. ولهذا الحافظ ابن حجر فلسفته أنه يحرص على التمييز بين الأنواع واستعمال كل لفظ لمعنى يخصه. من حيث الفلسفة العامة في مثل هذا التقرير لا بأس به، لكن الإشكال أن نطبق هذه القاعدة على اصطلاح من سبقك. بمعنى لو واحد منا رأى وهو في أثناء تدريسه وفي أثناء تعليمه لطلابه يرى قضية الفصل حتى تتميز الأنواع، كلام مسلم وجميل، لكن أن يفهم كلام الأئمة الذين زاوجوا في المعنى أو زاوجوا في الألفاظ على غير مرادهم، هذا ما يسمى بظاهرة الإسقاط الاصطلاحي. بمعنى أن نفهم اصطلاح المتقدم بالمعنى الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين. ونمثل اليوم بقضية التدليس. لو سلمنا أن الأئمة قبل الحافظ ابن حجر لا يفرقون بين التدليس والإرسال الخفي، هل يصح لنا أن نفرق؟ يا جماعة اللي فهمني يجاوب. إذا كان الأئمة لا يفرقون بين التدليس والإرسال الخفي، فيعتبرون أن رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه لكنه لم يسمع منه تدليسا، ويعتبرون رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه أيضا تدليسا. هل يجوز لنا أن نفرق بينهما بدعوى أننا نريد أن نحمل كل لفظ على معنى يغاير المعنى الآخر؟ الجواب يجوز بالنسبة لك، لكن في فهمك لنصوص الأئمة لا. فإذا لا بأس أن نفرق من الآن ونضبط التاريخ، فنقول من الحافظ بن حجر فلان الإمام الفلاني يفرق، فنفهم عبارته على أنه يرى التفريق، لكن أن نفهم كل عبارات الأئمة على هذا التفريق فهذا خطأ.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
أنا الآن سأقرأ بعض النصوص، نصوص الأئمة، ونحاول أن نفهمها سويا، هل أصحابها يفرقون في التدليس أم لا. بين الآن سؤالنا ما هو؟ هو رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه لكنه لم يثبت لدينا لقاؤه، هل هذا تدليس أم لا؟ ما الجواب عند الحافظ بن حجر؟ ليس تدليسا، ويسمى مرسل خفي. طيب الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث يقول: فالتدليس عندنا على ستة أجناس، فذكر منها الأول الثاني إلى آخره، ثم قال: الجنس الخامس من المدلسين قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير. قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير، وربما فاتهم الشيء عنهم فيدلسونه. هذه ايش؟ كيف؟ قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير، وربما فاتهم شيء فرووا هذا الشيء الذي فاتهم. هذا ايش؟ هذا رواية الراوي عمن سمع منه، هذه باتفاق تدليس. طيب الجنس السادس: قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط. شيوخ، قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم. طيب ماذا قالوا؟ إنما قالوا قال فلان. هذه الآن ما هي الصورة هذه عند ابن حجر؟ يقول قال فلان فحمل ذلك عنهم على السماع، وليس عندهم عنهم سماع عال ولا نازل. هذه ذكرها الحاكم في أجنازه. إذن هذه صورة من صور التدليس، لا يفرق هذا الحاكم، لا يفرق. الخطيب البغدادي يقول: والمدلس إيه، لكن هو في التدليس يقول: فالتدليس عندنا ستة أجناس، هذا الجنس السادس. إيه طيب، لكن لما يقول لك فحمل ذلك عنهم على السماع، كيف بيحمل ذلك عنهم على السماع إذا كانت المعاصرة لم تتحقق؟ لابد أن يكون عاصرهم. الخطيب البغدادي يقول: والمدلس رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيوهم أنه سمع منه. عاصره ولم يلقه، هذه يسميها الحافظ بن حجر مرسل خفي. أو الصورة الثانية، أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمعه منه. الابن الصلاح يقول هو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه لقيه، يعني ثبت السماع، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمع منه. كلهم يعني إذن التدليس يضم الصورتين. والعراقي كذلك وإن حكى عن البزار وعن ابن القطان ما يوافق قول الحافظ ابن حجر، يقول تعليقا على كلام ابن الصلاح: وما ذكره المصنف يعني ابن الصلاح في حد التدليس هو المشهور بين أهل الحديث، وإنما ذكرت قول البزار وابن القطان كي لا يغتر بهما. الإمام البخاري، هذه الآن نصوص المتأخرين أصحاب كتب المصطلح، الأئمة المتقدمون أصحاب التطبيقات. البخاري رحمه الله ذكر حديثا فقال هذا حديث مشهور من حديث الأعمش، ولكن لا أعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة. يقول الشاهد: ولا أعرف لسعيد بن أبي عروبة سماعا من الأعمش وهو يدلس ويروي عنه. مرسل خفي. لا أعرف لسعيد بن أبي عروبة سماعا من الأعمش وهو يدلس. كيف يدلس ولم يسمع منه مطلق؟ أليس هذا يفترض المرسل خفي؟ الإمام أحمد يقول: لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من الحكم ولا من حماد ولا من عمرو بن دينار ولا من هشام بن عروة ولا من زيد بن أسلم ولا من إسماعيل بن أبي خالد ولا فلان ولا فلان، وقد حدث عن هؤلاء على التدليس ولم يسمع منهم. ابن معين يقول: دلس هشيم عن زادان أبي منصور ولم يسمع منه. يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ يقول: روى سعيد بن أبي عروبة عن عبيد الله بن عمر وعن هشام بن عروة وعن أبي بشر ولم يسمع منهم، إنما دلس عنه. إذن التدليس عندهم يمكن أن يستخدم في عدم في من في رواية الراوي عمن عاصروه ولم يسمع منه مطلقا. طيب، الحافظ ابن حجر رحمه الله، ما دليل الحافظ ابن حجر على هذا الفصل؟ يقول الحافظ ابن حجر: ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي، ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي، يعني الصورة اللي سماها هو إرسال خفي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، صح ولا لا؟ من يدخل في تعريف التدليس المعاصر الذي لم يلقى يلزمه إدخال المرسل الخفي ولا لا؟ يلتزمون به. نعم، يقول لك نعم هو تدليس زي الصور اللي قرناها. نعم هو تدليس رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه ما دمنا لا نعلم هل لقيه أم لا، نعم هي من التدليس. يقول: والصواب التفرقة بينهما. إذا اختار الحافظ ابن حجر التفريق بين المرسل الخفي والتدليس. ما الدليل؟ يقول: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. دليله إذن ما هو؟ المخضرمي. المخضرم من هو؟ هو شخص عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس صحابي. ليس صحابيا. ما سبب عدم صحبته؟ إما أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه حال كفره، لقيه لكنه كان كافرا، لأن حد الصحابي ما هو؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طيب يقول الآن أبو عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفوا للرواية الآن، هي رواية الراوي عمن عاصره قبل ولا لا؟ عمن عاصره؟ طيب السؤال الآن، هل يمكنه لقاؤه ولا لا؟ كيف يمكنه؟ لو كان مؤمنا. طيب هل الآن قيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي هل أوهمون الصحبة، ولا عندما كانوا معهم كانوا يعلمون أنهم ليسوا صحابة؟ يعلمون. إذا كانوا يعلمون أنهم ليسوا صحابة، هل فيها إهام، ولا بسبب غباء منك أنك لم تنتبه، أو بسبب قلة انتباه منك لعدم سماعه؟ هل هناك ممكن لشخص يظن أن أبا عثمان قد سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فيه إهام؟ لأنه لو كان يظن أنه سمعه إذن ظنه أنه إيش؟ صحابي. وهذا شرف لم يدعه لا أبو عثمان ولا قيس بن أبي حازم ولا غير واحد من هؤلاء المخضرمين. الشاهد إذن، هل في رواية هؤلاء المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم إيهام للسماع منه؟ وعلى هذا إذن القضية المخضرمين خارج موطن النزاع اللي هو رواية المعاصر عمن عاصره ويمكنه لقاءه. لأننا نحن في هذه الصورة نقول رواية المخضرم عن النبي نقطع بإيش؟ بعدم اللقاء، ولهذا ليس فيها تدليس. لا مش كلهم، في بعض من ذكرهم، مثلا ابن عبد البر ذكر المخضرمين في كتب الصحابة، لكنه يصرح يذكرهم ويصرح بأنه لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرهم لي كما نص ابن عبد البر في مقدمة الاستيعاب، أنه إنما ذكرهم ليستوعب أهل العصر، ومع تصريحه بأنهم ليسوا صحابة. أقرأ شرح النبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى عند قول المصنف الناظم رحمه الله: وقد يكون خافيا فلا يقف عليه إلا من بحفظ متصف، فما به يكون ذاك جاء بصيغة تحتمل اللقاء من ذي لقي فاز بالمأمور فهو المدلس من المنقول. قال: ما اسم موصول عائده الضمير المجرور، والباء الجارة له ظرفية، والجارة للصيغة وللمصاحبة، ومن ابتدائية، والكل متعلق بجاء وهو خبر يكون، وذاك اسمها وهو إشارة إلى السقط، والجملة صلة الموصول وهو مبتدأ خبره فهو.
يعني إذن فما به، أي فالحديث الذي يقع فيه سقط وهو قوله ذاك، وجاء هذا السقط بصيغة محتملة للقاء من شخص قد فاز بالمأمول، يعني فاز باللقي، فهو المدلس من الأحاديث. نعم، المدلس.
المدلس بفتح اللام واشتقاقه من الدلس بالتحريك.
بالتحريك اللام الدلس، وهو
اختلاط الكلام، سمي
وهو اختلاط الظلام بالنور، يعني اختلاط الظلام، يعني أول ما ينزل ظلام الليل هذا يسمى دلسا. سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. اشتراك ماذا وماذا؟ اشتراك تدليس الحديث، تدليس الإسناد، والدلس وهو الظلام، كلاهما يخفي ما وراءه.
واللقي بضم اللام وكسر القاف وتشديد الياء. والصيغة المحتملة للقاء هي عن أو أن أو قال
أو أن
أو أن أو قال، يعني أن السقط الخفي وهو الذي ليس بجلي لا يعرفه إلا الحفاظ.
إذن هذا الفرق عموما، أن السقط الخفي لا يميزه إلا الحفاظ، أما السقط الجلي فيميزه كل من يريد الاطلاع على ذلك. مريد الاطلاع.
ينقسم الحديث الذي يقع هذا السقط هذا السقط في إسناده إلى مرسل خفي.
إذن ينقسم الحديث الذي يقع هذا السقط، الإشارة اسم الإشارة هذا السقط عائد عليه، لا، إلى الانقطاع الخفي بنوعيه، ينقسم إلى قسمين، مرسل خفي وسيأتي، والقسم الثاني المدلس. هذا عند من؟ عند الناظم وتبع لابن حجر.
وإلى مدلس بفتح اللام، وهو ما رواه الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، أو
عمن لقيه وسمع منه،
وسمع منه، أو أنا بقلوب عندي، أو من لقيه وسمع منه، أنا عندي، وهو ما رواه الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عمن لقيه وسمع منه.
لا لا، هذا ما هو الصح، هذا لأن الآن هو بيشرح كلام الناظم، فالصواب أن يقال وهو ما رواه الراوي عمن لقيه وسمع منه غير ما رواه عنه، صورة واحدة فقط. التدليس عند الحافظ بن حجر وتبعه الناظم في ذلك هو رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمع منه بلفظ محتمل للسماع وموهم له، يعني موهم أنه سمع.
فقوله من ذي لقي إشارة إلى لقائه لمن روى عنه، وقوله فاز بالمأمول تتميم للنظم وليس باحتراز عن شيء.
فاز بالمأمول يعني مجرد تكمل للبيت وليس قيدا جديدا. إذن الشاهد أن رواية الراوي عمن لقيه، والأئمة أحيانا يعبرون باللقي وأحيانا يعبرون بالسماع، وكلاهما واحد يعني يؤدى بأحدهما عن الآخر. نعم.
مثاله ما رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع بمثنات تحتية مضمومة ففوقية مفتوحة فتحتية ساكنة فعين مهملة عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندك بالتاء ولا بالساء المثلثة مكتوبة، ومع ذلك بمثنات تحتية مضمومة ففوقية مفتوحة، مفروض مثنى. نعم، لكن الصواب هو يثيع، لكن هكذا ضبطها الشارح، فالصواب أن تثبت يثيع ثم يعلق عليها، لأن هذا ظاهر أن الخطأ من الشارح نفسه رحمه الله. الشارح يظن أن يثيع هو بالثاء المثنى، فالمفروض يثبت بالتاء وثم يعلق فيه الهامش فيقال ليس كما قال والصواب كذا وكذا. نعم.
عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين لا تأخذه في الله لومة لائم. فهذا الحديث في صورة المتصل،
في صورة المتصل. الآن الوقوع لما نقف على هذا الإسناد نظن أنه متصل. لماذا؟ قال لأن سفيان، لأن سماع،
قال لأن سماع عبد، لأن سماع عبد الرزاق من الثوري مشهور، وكذا سماع الثوري من أبي إسحاق وهو منقطع في موضعين.
الآن رواية، إذن عبد الرزاق قد سمع في الجملة من سفيان الثوري، وسفيان الثوري قد سمع في الجملة من أبي إسحاق، إذن الظاهر أنه متصل ولا لا؟ ثم نفاجأ بأن عبد الرزاق لم يسمع هذا الحديث من الثوري.
فإن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما سمعه من النعمان بن أبي شيبة الجندي بفتح الجيم والنون عن الثوري، ولم يسمعه الثوري أيضا من أبي إسحاق، وإنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق، جاء ذلك مبينا من وجه آخر.
كيف لي أن أعرف أن عبد الرزاق لم يسمع هذا من سفيان؟ ها، كيف بتعرف؟ بالتواريخ لا يكفي، بالبلدان لا، بالرحلة لا، بأي شيء. إما أن يصرح هو يقول لم أسمع هذا الحديث، أو من ورود رواية أخرى، هذه تكون عبد الرزاق عن الثوري بالعنعنة، وترد في رواية أخرى مصرحا فيها بالسماع بذكر هذه الواسطة، ولهذا قال جاء ذلك مبينا من وجه آخر.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل،
العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
واعلم أن ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه يسمى مرسل الصحابي ولا يسمى مدلسا أدبا.
طيب، هذه مسألة أخرى، رواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي الآن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يمكنه لقاؤه، لقيه، سمع منه؟ سمع منه. طيب، لو روى هل كل ما رواه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعوه منه؟ لا، الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كان الواحد منهم أحيانا يسمع الخبر من أخيه، من صحابي آخر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. صورة الآن صورة الإسناد ما هي؟ هي رواية الراوي، لا مش عن النبي، بنفس صيغة التدليس، رواية الراوي عمن سمع لقيه وسمع منه إيش ما لم يسمع منه. الصورة هذه تدليس باتفاق ولا لا؟ يفترض أن تسمى تدليسا وفقا للقاعدة، محل اتفاق، لكنهم لم يسموا من فعل ذلك من الصحابة مدلسا. لماذا؟ يقول هو أدبا مع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ولا شك أن الأدب مع الصحابة هو الواجب، لكن هل هذا هو الجواب؟ ليه؟ ولو كانوا عدول، أما يمكن أن يكون الساقط تابعي، يعني يكون رواية الصحابي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن ولا لا؟ من ناحية المنطقية العقلية ممكن أن يكون هذا التابعي ضعيفا من ناحية العقلية المنطقية؟ ممكن. طيب، بغض النظر، هذا صورة التدليس ولا لا؟ هو إيهام أنه سمع ما لم يسمع. الجواب ببساطة، هذه القواعد متى وجدت؟ بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فلا نحاكمهم إلى قواعدنا. كان للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم مثل ما قال البراء وأنس رضي الله عنه وارضاه، ما كان يكذب بعضنا بعضا، فكان الواحد يسمع من أخي من الصحابي فيرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن سيرين: ما كان الناس يسألون عن الإسناد، فلما حدثت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. وهذه فيها فائدتان، والفائدة الأهم أن المحدثين رحم الله أئمة الإسلام جميعا، هذا الفن ليس ترفا علميا، وإنما يحدثون من القواعد ما يتناسب مع كل عصر. في زمن الصحابة ما كان الناس يكذب بعضهم على بعض، فلماذا ندقق وننقر ونحوجك إلى الإسناد؟ خلاص، المهم المقالة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء ذكرت إسنادك أم لم تذكره. متى وجد الكذب؟ في آخر زمن الصحابة لما حدثت الفتنة، فاضطر الناس إلى إيش؟ بين لي إسنادك، من حدثك؟ طيب، كان يكفي في ذاك الزمان أن يقول لك حدثني فلان، صح؟ يعني أول ما بدأوا يذكرون الإسناد يكفي أن تذكر إسنادك. اليوم هل يكفي أن يذكر الواحد منا إسناده فيقول ذا روى الترمذي في سننه قال حدثنا فلان أخبرنا فلان ويمشي؟ ها؟ يكفي هذا اليوم ولا لا يكفي؟ لا لا، يعني هو يبين لك ذكر الترمذي كذا، لا يكفي، لأن الناس اليوم لا يعرفون الأسانيد. قديما كان لو ذكر لك من أسند لك فقد أحالك، انتهينا خلاص، أنت اللي تعرفه. لكن اليوم لا، لازم تدير لبعدها وهو حديث صحيح وصححه فلان وتذكر للعزو بالصفحة والجزو يلا. فإذا الترقي وطلب الأدلة على صحة ما ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم يختلف من عصر إلى عصر. أيضا في فترة لم يكونوا يؤلفون الطبقات الرواة وأحوالهم الجرح والتعديل وكذا القواعد هذه. هل مثلا هل مالك عنده قواعد يقول لك الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط ولا يكون شاذا ولا معللا؟ لا، لكنه كان يستخدم هذه القواعد ولا لا؟ فلهذا إذن تطور هذا الفن وتطور هذا العلم بحسب ما نحتاج إليه. فلما حدث الناس بالكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لهم بينوا لنا رجالكم. لما وجد أناس يروون عن شيوخهم ما لم يسمعوه منهم قالوا لهم الشيخ بين لنا الصيغة، هل قلت حدثني ولا عن، والمدلس نعامله معاملة كذا والغير المدلس نعامله معاملة كذا. ولهذا هل نحتاج أن نقول إنهم تأدبا مع الصحابة لم يطلقوا ذلك؟ هو الحقيقة كلمة تأدبا مع الصحابة فيها غمز، مع أنه حاشا للمصنف أن يقصد ذلك. هو صح ينزه الصحابة عن ذلك وحق له أن يفعل ذلك، لكن نقول أنه أصلا لا تهمة في هذا الأمر أصلا، لأن التدليس وبيان الأفعال المدلسين وآلية التعامل معهم إنما وجدت في الأعصار المتأخرة بعدهم. ولو كان التدليس معروفا في زمنهم لما فعلوا ذلك. نعم.
وأن هذا التدليس يسمى تدليس الإسناد.
الآن ما ذكره الناظم رحمه الله هو نوع من أنواع التدليس، وهو تدليس الإسناد، ويسمى أيضا تدليس الإسقاط، يعني إسقاط الراوي من الإسناد وروايته عمن فوقه، وهو
مكروه عندهم، حتى قال شعبة مبالغا في ذمه لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وقال أيضا التدليس أخو الكذب.
طيب، وهو مكروه عندهم، هذا الحكم الإجمالي، وإلا قد يكون حراما وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. تدليسه مستحب واجب ممكن كيف؟ بعض الظروف السياسية، يعني إذن من أجل أحيانا من أجل الدعوة. والله يعني أنا دائما أكرر مثل هذا الكلام، إن قواعد الحديث وقواعد المحدثين ليست بدعا وليست شيء غريب عما نفعله في حياتنا اليومية وفي زماننا. القواعد التي استخدمها المحدثون نستخدمها كل يوم في التحقق من أخبار الناس. الآن أنت لو طلبت منك كيف تفرق، هل تصدق كل ما تسمع؟ هل هناك عاقل يصدق كل ما يسمع؟ لا. طيب، ما ضابطك في تمييز ما هو صح وما هو خطأ؟ هاي نبي واحد من الحضور يقول لي. لا نبي الشيخ هذا. كيف تفرق بين من يصدقك ومن لا يصدقك؟ كيف تفرق؟ ها، كيف ما تعرف؟ تصدق في الناس كلهم؟ أكيد لا. تو أصدقائك والناس اللي يقولوا معاك تصدق في كل ما يقولوا لك فيه، شو العلامة اللي تأخذ فيها؟ زملائك في الكتاب تصدق فيهم؟ واحد سارق غشاش تصدقه؟ إذن القاعدة الأساسية ما هي؟ حال المتحدث. لو قلت لك فلان قال، تقول لي خليك منه. شو نخليك منه؟ علاش خليك منه؟ شو الجواب؟ لأنه كاذب وكذب وكذب. في اليوم الفلاني قال لي كذا وطلع مهناش، وفي اليوم الفلاني ادعى كذا وكان كاذبا، وفي اليوم الفلاني تعدد لي مرتين وثلاث. والعلم القاعدة عقوبة الكاذب أن يرد صدقه. هو لا يمكن أن الكاذب سيكون كاذبا دائما، لكن لما ثبتنا عليه الكذب ولو مرة واحدة يبدأ عقوبته ترك صدقه. طيب أليس من الممكن نجي نقول لك فلان، لما نقول لك قصة تقول لي لا لا الكلام هذا غريب لا يمكن يصير، نقول لك فلان اللي قال، تقول تسكت شوية تقول والله فلان ما يكذبش، لكن الخبر مش صحيح. من وين؟ كيف ما يكذبش والخبر مش صحيح؟ زي إخواننا السويديين، كلامك صحيح بس مش معقول. كيف؟ مش من القرائن تقول لي والله أخونا فلان ما يكذبش لكن يخطئ، معروف أنه يلخبط في الدوة دائم. وهذا الآن ونين نتكلم في كلامي هذا، كل واحد منا عند شخص في ذهنه لما قلنا كذاب خطر في باله زميلة فلان للأسف، ولما قلنا أنه يخطئ فكرنا الحاج فلان ولا الحاجة فلانة ولا أخونا فلان فعلا صادق لا نتهمه أبدا، لكنه دائما يخطئ في حكاية الأقوال، وتقول له يا أخي فكنا منك أنت راك تنسى ديما. فإذا هذه القواعد نستخدمها. طيب الآن ونحن نتحدث عن التدليس، مش أحيانا بعضنا يريد أن ينصح بعض إخوانه بكلام طيب، لكن إذا ذكرت لك القائل لن تقبله؟ يعني مثلا كل واحد منا الآن يعني يعرف بعض المشايخ والعلماء يحبهم ويجلهم ويقدرهم ويرتضي طريقتهم ويتبعهم وإلى آخره، وفيه علماء آخرون لا يرتضي طريقتهم ولا يحب ذكرهم ولا يرتضي منهجهم. خذ من التفاصيل اللي نعرفها وتعرفها ويعرفها الجميع. الآن لو ذكرت لك كلاما أنا أعلم أنه كلام حق وأنت محتاج إليه وستستفيد منه، ونقول لك قال فلان، طيب كل واحد منكم يحط بدل فلان شيخ من المشايخ اللي ما يحبهمش، تأخذ الكلام ما تأخذهاش للأسف. فأنا وأنا نعرف عقليتك، بدل ما نقول لك قال الشيخ فلان نقول لك قال بعض العلماء كذا وكذا، تقول لي الله كلام جميل وتاخذه وتعمل به ويا سلام. بعد شوية نجيك نقول لك راو الكلام السمح اللي قلته لك بدري راو قال فلان، أعوذ بالله، هذا واقعنا. هذا الآن نوع من أنواع التدليس، مع يعني تلطيف العبارة هو نوع من أنواع التدليس. فأحيانا إذا التدليس، ولهذا يقول أهل العلم إن حكم التدليس مبني على الدافع الذي يدفع إليه. الغالب أن التدليس لإخفاء ضعف الإسناد أو للأنفة من الرواية عن الصغير، هذه أشهر الأسباب التي تؤدي إلى رواية التدليس، ولا شك أن هذه الأسباب مكروهة، ولهذا قال الشارع وهو مكروه في الجملة، لكن كما ذكرنا هو تعتريه الأحكام الخمس. حتى قال شعبة مبالغا في ذمه، وشعبة رحمه الله شعبة بن الحجاج كان من أشد الناس على في التدليس والمدلسين، قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. التدليس كذب ولا ليس كذبا؟ ها؟ ليس كذبا، هو تورية، هو أخو الكذب. طيب إذا كان ليس كذبا هل يمكن يعقل أن يكون الزنا أحب إليه؟ الزنا من الكبائر ولا لا؟ ولهذا قال أن الشارح مبالغا في ذمه، يعني بالغ في التنفير منه واستخدم مثل هذه العبارة، وأن العلماء اختلفوا في رواية المدلس. التدليس مكروه بالجملة، وقد يكون محرما وقد يكون جائزا، واختلف الأئمة في رواية المدلس، فذهب فرقة
من الفقهاء والمحدثين إلى عدم قبولها مطلقا، لأن التدليس جرح.
والتدليس الواقع الصواب أنه ليس جرح، لأنه ليس كذبا وإنما هو نوع من أنواع التورية. ولهذا الحقيقة هذا القول لا يكاد ينسب إلى شخص بعينه ونسبة مجزوما بها، يعني لا يوجد إمام من الأئمة يتبنى ذلك في كتاب له اليوم، ولهذا عامة أهل العلم على خلاف ذلك. ولهذا قال وذهب الجمهور
إلى قبول من عرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة وإلى رد من عرف أنه يدلس عن الثقة وغيره حتى ينص على سماعه بقوله سمعت أو حدثنا وأخبرنا.
إذن القول للجمهور أنهم يفرقون في المدلس، فإذا قال حدثنا قبل، وإذا استخدم صيغة من صيغ المحتملة للسماع نظر فيه، هل لا يدلس إلا عن ثقة قبل حديثه، وهذا في الجملة وإلا فيه تفاصيل داخلية.
وقال ابن الصلاح رحمه الله ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع ولا الاتصال فحكمه حكم المرسل.
حكمه حكم المرسل يعني المنقطع هنا المقصود بها.
وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وأخبرنا فهو مقبول يحتج به. فإن قيل ما الحامل لمن عرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة على إسقاط الواسطة بينه وبين من روى عنه بصيغة موهمة، أجيب بأنه
يعني ما دام أنه لا يسقط إلا ثقة، إذن لماذا يسقطه؟ فالجواب أجيب بأنه
يحتمل أنه سمع الحديث من جماعة من الثقات فاستغنى بذكره عن ذكر أحدهم أو جميعهم لتحققه صحة الحديث كما يفعل المرسل.
هذا واحد من الأسباب، هو تخفيفا يعني اختصارا للإسناد.
وأن لهم تدليسين آخرين،
هذا النوع الأول من أنواع التدليس وهو تدليس الإسناد وهو ما ذكره الناظم. هناك لهم أنواع أخرى من التدليس وذكر منها الشارع نوعين، أحدهما
تدليس التسوية وهو شر التدليس، والآخر تدليس الشيوخ.
إذن هناك نوعان آخران، الأول تدليس التسوية والثاني تدليس الشيوخ. وبعض أهل العلم وهو الأدق أن التدليس نوعان فقط، تدليس الإسناد الذي ذكرناه، والنوع الثاني وهو تدليس الشيوخ، وأما تدليس التسوية فهو مندرج تحت النوعين السابقين وسيأتي الكلام فيه.
صورة الأول،
الأول شنو هو؟
تدليس التسوية، أن يكون حديث عند الراوي عن شيخ له ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف، وذلك الضعيف يرويه عن ثقة، فيحذف ذلك الراوي الضعيف ويصل الثقة بالثقة بلفظ موهم للسماع، فكان رواته كلهم ثقة.
وكأن رواته كلهم ثقات. طيب تدليس التسوية ما هو؟ هو نفس تدليس الإسناد، فيه رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه، غير أن هذا الفعل يفعله الراوي فيسقط واسطة بين شيخه وشيخ شيخه ويصرح هو بالسماع في شيخه. الآن هذا الإسناد إذا وقف عليه الواقف يظن أن المسقط الراوي الذي أسقط غيره من هو؟ يتهم به شيخه، لأن الآن لو أن مثلا مدلس لنقل مثلا بقية بن الوليد روى عن الأوزاعي عن راوي آخر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، الآن بقية بن الوليد يقول حدثني الأوزاعي، ثم يسقط شيخ الأوزاعي ويجعله بالرواية عن نافع. الآن الواقع من الذي أسقط الواسطة بين الأوزاعي ونافع؟ لا، في الواقع اللي أسقطها بقية، لكن نحن لما نقف على الإسناد نظن أن من أسقطه من؟ الأوزاعي. ولهذا قالوا هو شر أنواع التدليس، لأنه أولا أخفى الأنواع، لأننا الآن لما قلنا الراوي المدلس الفرق بين روايته الصريحة بالسماع وتصريحه بالسماع وبالعنعنة نكون مركزين هل صرح بالتحديث أم لا، فتلاقيه هو يقول لك حدثنا بقية قال حدثنا الأوزاعي، تقول أنت إيش الأمور تمام لأن بقية مدلس وقد صرح، فيقول لك حدثنا الأوزاعي عن نافع ويكون أسقط راوي فلا تنتبه. هذا السبب الأول في وصفه بأنه شر التدليس. السبب الثاني أننا لو اكتشفنا أن ثمة راوي ساقط من سنتهم بالتدليس؟ الأوزاعي. ولهذا قالوا السبب الثاني في وصفه بأنه شر أنواع التدليس أنه يوقع شيخه في التهمة بالتدليس وليس كذلك.
والصورة الثانية أن يذكر الراوي شيخه بما لا يعرف به من اسم أو كنية أو نسبة أو قبيلة أو بلدة أو صنعة، ويختلف حال هذا النوع في الكراهة بحسب الغرض منه.
النوع الثاني هو تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ في تدليس الإسناد فيه إسقاط راوي ولا لا؟ أما في تدليس الشيوخ لا يسقطه. طيب ماذا يفعل؟ يصفه أو يذكر اسمه بطريقة لا يعرف بها فكأنه أسقطه. ما فقال أن يذكر الراوي شيخه بما لا يعرف به من اسم أو كنية أو نسبة إلى بلدة أو قبيلة أو ضيعة، مثلا كما فعل بعض الأئمة، البخاري مثلا رحمه الله مع محمد بن يحيى الذهلي، قال حدثنا محمد بن خالد. محمد بن خالد لا يعرف، لا يكاد يهتدى إليه، فسماه إذن باسم لا يعرف فيظن أنه شخص آخر. وأيضا تدليس الشيوخ له أسباب ودواعي، وبحسب الداعي إلى ذلك يكون حكمه. نعم، ويختلف حال هذا النوع
بحسب ويختلف حال هذا النوع في الكراهة بحسب الغرض منه. فأشده كراهة كون الغرض إخفاؤه لكونه ضعيفا، وقد يفعل لكونه صغيرا في السن أو تأخرت وفاته وشاركه فيه من هو دونه، وقد يكون الغرض من ذلك إهام كثرة الشيوخ.
هذه أسباب من أسباب التدليس عموما والتدليس الشيوخ، إما أنه يريد أن يخفي أنه ضعيف، أو يريد أن يخفي روايته عن شخص. مثلا أحيانا الواحد يروي عن قرينه فيسقط أو يغير اسمه حتى لا يهتدى بأنه يروي عن قرينه، وله أغراض أخرى كان يكثر الشيوخ، يوهم أنه سمع من عشرات من المشايخ وهو الواقع لم يسمع إلا من شيخ واحد لكنه تفنن في الرواية عنه. نقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.